بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة الكرام، مادة هذا الشريط متممة لمادة الشريط الذي قبله،
وضمن سلسلة دروس الدورة العلمية الصيفية المكثفة 13 لعام 1428 للهجرة النبوية
بجامع ابن باز بالشيشة،
أن يقدم لكم تيارات فكرية معاصرة لفضيلة الشيخ الدكتور حسن بن محمد الأسمري. والآن مع الشريط الثاني.
هذا إن شاء الله من المباحث التي تأتينا، فلا بإذن الله نتكلم عنها، وسؤالك جيد جزاك الله خيرا. فأصبح لدينا الآن هناك يمكن من جهد العقل عندنا العلم، سواء بصورته العليا وهو العلم الديني، وعلوم الإسلام الأربعة الكبرى المشهورة: علم التفسير أو القرآن وعلومه، الحديث وعلومه، والعقيدة وعلومها، والفقه وعلومه. تأتي بعد ذلك العلوم الوسائل، ومن أهمها وفي مقدمتها اللغة وعلومها، وتأتي علوم الدنيا بأبوابها المختلفة، ثم يأتي الفكر القسم الثاني، ثم الثقافة القسم الثالث، يأتي بعد ذلك الآداب والفنون. وهذه الآداب والفنون الواضح الآن في زمننا المعاصر هو توجيهها في الأكثر، هو توجيهها في أبواب الشر وفيما يصادم هوية الأمة، دينها، شريعتها، أخلاقها، قيمها، إلا من رحم ربك. ثم انتقلنا إلى فقرة ثانية وكانت عن التقسيمات أو الاتجاهات الكبرى في الأمة التي ستكون مدخل لهذا الباب، وذكرنا أربعة أقسام. القسم الأول ذكرنا الاتجاه السلفي، والقسم الثاني الاتجاه الكلامي الصوفي، والقسم الثالث العصراني، والقسم الرابع التغريبي. وهذه الدورة ستقف مع القسم الرابع، وذكرنا أن هذا القسم الرابع بدأت تشكلاته في ثلاثة اتجاهات متحركة بارزة في البلاد التي احتكت بالثقافة الغربية أولا، وهذه الاتجاهات الثلاثة هي: الليبرالي الوطني العلماني، والثاني القومي العلماني، والثالث الماركسي أو الشيوعي. ثم حدث التحول الواسع عندما ظهرت الجامعة والتعليم المركز، فبدأ التغريب يتحول من حركة غير فكرية غير عميقة إلى تيارات فكرية متخصصة، ولا سيما بعد مجيء الجامعة. فظهرت التيارات الفكرية المتخصصة، وذكرنا أن أول رسالة دكتوراه تخرج لدينا في العالم العربي، لأننا خصصنا الكلام عن العالم العربي، كانت في الوجودية كتيار كأحد التيارات الفكرية المتخصصة التي ظهرت في العالم الإسلامي. فكان الدكتور عبد الرحمن بدوي في رسالته كانت الماجستير والدكتوراه عن الوجودية، وظهرت من هذه من أول جامعة. ولا شك الجامعة لها دور كبير في انتشار العلوم والأفكار والثقافات. الجامعة تعتبر مرحلة مهمة في انتشار أي ثقافة أو علم أو فكر. وقد كانت الجامعة في تاريخ المسلمين عبارة عن أو مركزها في الجوامع، فتجد المساجد هي جامعات المسلمين. ثم انتقل هذا المفهوم إلى الغرب، ولكن وجدوا أن الحل حتى تعلمن هذه الجامعة فتبعد عن الدين أن تخرج من الكنيسة. فولدت الجامعة لديهم، وكانت أشهر بداية لها في القرن 12 الميلادي. وكان من أشهر الجامعات التي ظهرت في الغرب جامعة اسمها جامعة بادوا في إيطاليا. وهذه الجامعة من أهم ما قامت به نقل الثقافة العربية أو الإسلامية كاملة، وترجمتها إلى اللغة التي يفهمونها لغتهم. وقد تم ذلك لسنوات طويلة، وأصبحت هذه الجامعة معقل للتحولات الحديثة التي وقعت في الغرب. فانظر إلى جامعة عندهم كيف أثرت، كما ذكرنا عن جامعة عندنا كيف حولت. فالجامعات لها تأثيرها في ميدان الأفكار. وقد كان يقال عن هذه الجامعة أنها موطن للفكر الرشدي، نسبة إلى من؟ إلى الفيلسوف القرطبي المالكي المشهور ابن رشد الحفيد. وكان فقيها وفيلسوفا وطبيبا ومتمكنا في علوم مختلفة كالرياضيات أو الأبواب الأخرى من هذه العلوم التي ظهرت آنذاك. ثم اشتهر بتلخيصه وشرحه لكتب أرسطو، نقلت كل جهوده إلى هذه الجامعة، وأصبحت هذه الجامعة المعقل لما يسمى الرشدية. وجلسوا لما يقرب من 3 قرون. التيار السائد عندهم كما يقال هو التيار الرشدي، ولا سيما في أبواب الثقافة والفكر والعلوم الجديدة التي بدأت تتحول، ليولد عندهم ما يسمى بعصر النهضة. إذن فالجامعة لها دور كبير، ولا سيما في باب الأفكار. ويذكرون عادة من الأمثلة الطريفة أن الجامعة تنشر الأفكار والشاشة تنشر الآداب والفنون. الشاشة اشتهر لما ظهرت في القرن 14 بارتباطها عادة بالآداب والفنون، ولذلك هي المتعة والترفيه. حتى بعضهم يعرف الشاشة بأنها المتعة، لا يوجد فيها شيء مفيد، إنما يوجد فيها شيء ممتع، هذا في السائد. بينما الجامعة الأصل أن تكون موطن العلوم، موطن الأفكار، موطن الثقافات. وأحد الأدباء الهنود يتكلم عن الجامعة في قصيدة شعرية كانت بلغتهم ثم ترجمت معانيها إلى العربية، وقد رأى أثر الجامعة في تغريب المجتمع الهندي اللي هو نتكلم عن الهند المسلمة السابقة قبل أن تتقسم إلى هندوسية وباكستان المسلمة بنغلاديش الآخرية، كانت دولة إسلامية. فالاحتلال البريطاني وجد أن أفضل طريقة هي عن طريق التعليم أن نقتل هذا الإسلام الموجود في هذه البلاد، ففتحوا جامعة وبثوا فيها الأفكار المعارضة للإسلام، ورويدا رويدا انتشرت حتى يعني تحللوا من هذا الإسلام ولا سيما النخبة المثقفة. فكان يقول إن فرعون هذا الشاعر الهندي لو علم بدور الجامعة لما قتل أطفال بني إسرائيل ولا فتح لهم جامعة. مرة ثانية يقول أن فرعون لو علم بالجامعة لما قتل أطفال بني إسرائيل. لماذا هو يقتل أطفال بني إسرائيل؟ لأنه كان إيش؟ خائف من أحدهم، أن فقال لو علم لفتح جامعة وبث فيها من الأفكار ما يشاء ولا قتل هؤلاء قتلا معنويا أفضل من قتلهم قتلا حسيا، لأنهم هذه الجامعة سيأتون إليها راغبون، لكن لو كان في قتل سيهربون سيختفون، لكن في الجامعة لا، سيأتون إليها برغبة وبحب وكذا. ولهذا أصبحت الجامعة أداة من الأدوات المهمة في نشر الأفكار في العصر الحديث. ذكرنا في المحاضرة الماضية أن الميدان الذي سنتكلم عنه هو ميدان القسم الرابع التغريب وتياراته المتعلقة به، وذكرنا أنهم أيضا ليسوا سواء، ففيهم من أصابته لوثة التغريب ولكن عنده جانب الإسلام والعبادة والعقيدة وكذا قائمة، ومنهم من وصل إلى مرحلة متوسطة، ومنهم من بلغ درجة عالية في التغريب إلى أنه لا يرى الحق إلا في أخذ الغرب بكل ما فيه. وهؤلاء كانوا الأشهر والأكثر حضورا والأكثر نشاطا والأكثر قوة في تيارات التغريب الموجودة في العالم الإسلامي. أهمية الموضوع، لماذا نتكلم عن هذا الأباب؟ سبق في الدورة الماضية أن تكلمنا عن شيء من ذلك، وفقط نذكر بعناصر في هذا اللقاء. الأول، حديث القرآن والسنة عن طوائف وأمم واتجاهات وأشخاص، سواء كانوا قدوات في الخير أو كانوا قدوات في الشر. ولكن يهمنا الآن الجانب الثاني، كم تحدث الله عن أمم ضالة منحرفة وقعت في الشرك في الكفر، كم تحدث عن شخصيات عارضت هذا الدين، بل منهم من وقف أمام رب العالمين وعارضه كإبليس، كم ورد إبليس في القرآن، فرعون وغيرهما. أحيانا الشخص يتحرج حقيقة وهو يذكر بعض أسماء الكفار، لكن إذا كان لذكرهم هدف وغاية ومقصد مهم وحسن فلا بأس، فهذا هو القرآن قد سبقنا إلى مثل ذلك لتستبين أحوال هؤلاء، ولا سيما إذا كان لمثل هذا الشخص، لمثل هذا التيار، لمثل هذا الفكر أثر في بيئتك، في أمتك، في واقعك. فمن المهم أن تعرف مثل هذه الأمور وتعرف أصولها وتعرف أثرها وخطرها. الأمر الثاني في أهمية الموضوع جانب الوعي، والوعي مطلب مهم لطالب العلم ولا سيما في هذه الأزمان. ربما في فترة مضت كان الإنسان في بيئة منغلقة، ما لهم احتكاك بالثقافات الأخرى، نادرا لا وسائل اتصالات ولا وسائل مواصلات، لو رجعنا فقط أحيانا 50 سنة لا يعني ما نبعد كثير، فما بالك لو رجعنا إلى 100 سنة أو أكثر، ستجد أن الشخص في بلده لم يخرج منها طول حياته إلا للحج أو العمرة مثلا، ولم يأتهم أحد، فلا يعرفون شيء عما حولهم ولا أحد يدري عنهم، فما كان هناك آثار. لكن اليوم الذي يحدث في أي مكان في الأرض مباشرة ينتقل إليك وتسمع وترى، سريع سريع الانتشار. وكنت أقرأ عن أحد الكتب التي ظهرت في الأسابيع القريبة في الأيام القليلة الماضية عن ما يسمى الدين الجديد لطائفة مفكرة ظهرت في أمريكا يريدون نشره. ما هو هذا الدين الجديد؟ سموه الدين الأمريكي، الدين الأمريكي. يقول هذا المؤلف هذا صاحب الكتاب أنني وجدت أن الثلاث الديانات الكبرى المعروفة اللي هي اليهودية والنصرانية والإسلام لم تحل وضع العالم، هكذا يقول، وأن أمريكا الآن هي القوة الناجحة المسيطرة، فلماذا لا نجعل ثقافتها الحالية هي الدين، هي الدين ونبدأ. ولا شك أنك ستجد مهما كان فلكل يعني كما يقال شاذة من يلتقطها، فإننا قد وجدنا من الأفكار المنحطة والسلوكيات العقيمة على مستوى الفكر على مستوى القيم على مستوى كل الأبواب مهما استغربتها ستجد لها يوم من الأيام من سبحان الله يتحمس لها ويقبلها. وتذكرون قبل يعني يمكن سنوات لما ظهرت عبادة الشيطان، طبعا في الغرب عبادة مشهورة لها معابدها ولها كذا، لكن ما كنا نتوقع أنها تدخل في بيئة العالم الإسلامي، وفجأة وإذا بالإعلام يتكلم عن مجموعات مسكوهم في هذا البلد في هذا البلد أنهم أصبحوا يمثلون عبادة الشيطان، فلا يستغرب شيء في مثل هذه الأمور. فالشاهد هذا الكتاب لأكاديمي وأحد المتخصصين المشهورين في علوم الحاسب وهو يهودي الأصل، ديانته الأصلية يهودي أمريكي، يرى أن العقيدة الحالية هي عقيدة الأمريكية، وقد سبق إلى ذلك لما أخرج الكاتب المشهور نهاية البشرية أو خاتمة البشر فوكوياما، فيقول أن الواقع الأمريكي والحضارة الأمريكية هي نهاية التاريخ، خلاص هذا هو نهاية التاريخ الذي بشر به الفلاسفة عبر القرون والأنبياء والمفكرون والمثقفون، إن هذا هي النهاية، نهاية العالم هو الثقافة الأمريكية، وعلينا أن نقبلها كما هي وأن تنتشر في العالم ككل، وهي التي ستسود. لكن هذا الجديد في الأمر هو تحويلها إلى إيش؟ إلى دين، أن يرى أنها تكون دين منافس للأديان الثلاثة وتلغى الأديان الثلاثة. فهذا نموذج أقول لكم خرج هذا الكتاب مباشرة، شوف كيف سرعة الانتشار في كل الأماكن. فجانب الوعي له أهميته، والوعي يركز على أمرين، وأتمنى من طلبة العلم دائما الانتباه لهذين الأمرين، لأن الوعي مفهوم واسع لكن يهمنا نحن في هذا الباب أمران: الأول جانب التحديات، والثاني جانب المخاطر. التحديات والمخاطر، فأي أمر يشكل للأمة أو لك أو لثقافتك أو لدينك تحدي فالوعي به مهم، ودرجة أعلى أنه يمثل خطر، فإذا ما كان يمثل خطرا فالوعي به يأتي بدرجة أكثر أهمية. إذن فالأمور التي تشكل تحدي أو تشكل مخاطر الوعي بها مهم. الأمر الثالث في الأهمية المنافسة البارزة الواضحة بين العلم والفكر. كان الأمر قبل 50 سنة الموجود في المساجد في حلقات العلم بين الناس هو العلوم الشرعية، تجد الناس يتكلمون عن هذه العلوم، يفرحون بعالم يأتي بشيخ بإمام مسجد أي شيء، المهم يعطيهم شيئا من قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. بل ومن رجع إلى مثلا أول ما ظهرت الكتب والصحافة في هذا البلاد وغيرها قبل مثلا 20-30 سنة ستجد كثير من الصحف أحيانا فيها قال الله وقال رسوله، وتأتي مسائل فقهية وكذا وهي جريدة في صحيفة. هذا الكلام كان خلونا نقول إلى فترة قريبة، لكن انظر الآن من 10 سنوات فقط افتح صحيفة ماذا تجد فيها؟ ما تجد فيها إلا هذه المصطلحات، هذه التيارات الفكرية، هذه المفاهيم المختلفة. اجلس مع الناس ماذا تسمع معهم؟ انظر ماذا يتحدثون عن كل هذه الأمور المختلفة الموجودة. ثم اذهب إلى طوائف النخب في المجتمع أيا كانوا الذين تعلموا وتخرجوا من الجامعات، وانظر كيف أحاديثهم مفاهيمهم إلى آخره، ستجد أن المصطلحات والفكرية منتشرة بينهم انتشارا كبيرا، وهذا يعني أن فيه المعادلة بدأت تهتز بين العلم الذي كان هو العلم الشرعي وبين الفكر الذي بدأ يزاحم مزاحمة كبيرة. فلو ترك هذا الباب دون وعي دون تحليل دون حتى تأصيل للنافع منه دون مواجهة للضار منه سيأتي يوم الأيام وإذا هو السائد في الأمة، بينما العلم أصبح غريبا عن الناس كما هو حادث في كثير من البلاد الإسلامية. إن شاء الله إذا صورنا هذه الأوراق، لا كنت أتمنى أن أنتهي منها اليوم ما تيسر الانتهاء منها، ستجدون توضيحات أكثر حول هذه العناصر الثلاثة في أهمية الموضوع. كيف ندرس هذا المجال؟ هذا سؤال مهم يطرحه أو يسأله الكثير في باب التيارات الفكرية. أولا لمن أراد أن يتخصص فله شأن وليس البحث فيه الآن. والأمر الثاني لمن أراد أن يتثقف ويعرف هذا الباب، وهذا هو الذي نبحث فيه أو نحاول إجابة عنه. فلمن أراد أن يدرس هذا الباب فأوصي بثلاثة أمور فيه. الأمر الأول تكوين خارطة فكرية للتيارات المختلفة تكون واضحة في ذهنك، وتشبه هذه الخارطة خارطة مدينة. أتيت إلى مدينة فلا تعرف فيها شيئا فتشتري خارطة فتعرف الاتجاهات، تعرف أماكن الدوائر الحكومية، أماكن التجارية، أماكن المساجد، أماكن المنتزهات، أماكن المكتبات، التعليم إلى آخره. لكن هل أنت عرفتها الآن حقيقتها؟ تعرف حقيقة هذه الأشياء؟ لا، إنما تعرف الخارطة فتعرف موضع كل شيء أين هو، لكنك لم تعرف عنه أي شيء. هذا الأمر الأول والمهم، أن تكون خارطة فكرية، وهذه أنا أعتبرها من الأمور الأساسية، أن تكون الحد الأدنى عندك خارطة فكرية أنت أيها طالب العلم، أن تعرف هذه الأمور التي حولك، لا تكن جاهلا على الأقل بخارطتها الفكرية. الثاني أن يكون لديك معرفة جيدة، يكون لدينا جميعا معرفة جيدة أوسع من الخارطة بالأفكار الأكثر انتشارا في مجتمعنا. ما هي الأفكار الأكثر انتشارا في بيئتنا؟ من المهم أن نكون أكثر دراية ومعرفة بها. لماذا؟ نحتك بها، نحن نعيشها، ربما تؤثر فينا، ربما نقابل أناس نحتاج أن نبين لهم وجهة النظر الإسلامية، الحق في هذا الباب، الصح والخطأ الذي معه، وهكذا. فهذا مهم جدا أن تنظر في بيئتك في مجتمعك ما هي الأكثر الأفكار انتشارا، ولا ينبغي أن تغتر بالانتشار الإعلامي. أحيانا الانتشار بين النخبة المثقفة المفكرة هي الأهم، هذه مرحلة ثانية. نذكر على سبيل الأمثلة في الباب الثاني من الأمور المنتشرة هذا الأيام ما يسمى بالليبرالية على سبيل المثال. هذا شيء أصبح له اشتهار بين الناس، بين الجمهور في وسائل الإعلام، وأيضا بين النخب المثقفة والمفكرة، أن هذا الباب أصبح له صيت وشهرة ونقاش وحوار إلى آخره. من الأمثلة أيضا ما يسمى بجانب النسوية، تيارات تحرير المرأة، المباحث المتخصصة بتيارات النسوية الموجودة في العالم ودخولها في البيئات الإسلامية وتأثيرها على المرأة، ولا سيما والمرأة الآن تختلف عن المرأة قبل فترة زمنية نقول 30-40 سنة، جامعيات ومتعلمات وكثير منهن عندها لغات مختلفة ومطلع على وسائل الإعلام وعلى الإنترنت وغيره، فهي مطلع على هذه التيارات وتجد تيارات تخاطبها، ومن هذه التيارات التي تخاطبها الآن مثلا التيار النسوي بمدارس بمذاهب بمناهج بأفكار، ماذا يبث في هؤلاء مثلا؟ هذا مثال آخر. ممكن العولمة من 15 سنة نسمع هذا بقوة، هذا المصطلح، وهو مصطلح مهم وله فقرة معنا إن شاء الله. مثل الانتخابات مثلا، مفهوم الانتخابات والمفهوم الأعلى والأوسع لها اللي هو الديمقراطية مثلا، مثل الخصخصة وعلاقتها بالرأسمالية والمفهوم هذا الباب المهم. هذه أشياء عامة ممكن الواحد يكون عنده معرفة جيدة بمثل هذه الأمور دون أن يكون متخصص، لا، إنما ما يكون جاهل بأساسياتها. تأتي مرحلة ثالثة والباب الثالث، وهذا لابد فيه من توسع في المعرفة، وهذا الباب سميته المعرفة المتخصصة بما له صلة بمجالك العلمي. معرفة متخصصة جيدة بما له صلة بمجالك العلمي. فإنسان مثلا تخصص في الفقه وتخصص في الفقه في باب المعاملات المالية، فهل يكتفي هذا الشخص بمعرفة المعاملات المالية في الفقه الإسلامي التراثي التاريخي، أم أنه لابد أن يكون واعيا بالفكر الاقتصادي المعاصر ومدارسه وتياراته وما يبث عبر التطبيقات المختلفة في علم الاقتصاد وغيره؟ هذا لابد أن يكون على دراية بهذا الباب، وإلا تخيل يأتي شخص ويقولون هذا ما شاء الله عندنا متخصص في الاقتصاد ثم في الفقه المالي ثم يسألون في مسائل اقتصادية فلا يجدون عنده جوابا. تأذنون لنا الله يجزاكم؟ أنتم معنا إلى قبل الصلاة، خلاص إذا قبل الصلاة إن شاء الله يكون. لكن من كان في سفر ما دام أنه في سفر فالأظهر هم يتساءلون عن الصلاة في القصر، فإذا هم لا زالوا في السفر وحطوا رحالهم إلى الآن فالأقرب لهم هو القصر، حتى إلا أن تتحدد إقامتهم على المذاهب، ثم بعد ذلك ندخل في المذاهب الفقهية والآراء المشهورة في تحديد المدة. طيب نرجع إلى المعرفة المتخصصة بما له صلة بمجالك، فذكرنا هذا مثال. مثال آخر من الأمثلة، من تخصص مثلا من كان مجاله مجال اللغة وأصبح في اللغة تخصصه في باب النحو مثلا، أو في باب الأدب، أو في باب البلاغة والنقد، فلا بد أو من المهم، لا نقول لا بد هذه فنلزم، لكن من المهم أن يكون على معرفة بالمدارس اللغوية الحديثة، بالتيارات الفكرية اللغوية الحديثة، سواء كان في أبواب اللغة المتخصصة في النحو أبوابه، أو في باب النقد والبلاغة، أو في باب الآداب. وهذا سيكون نفع أكثر للأمة، لأن الناس اليوم هم غارقون في هذه الأبواب الجديدة أكثر من معرفتهم للأبواب القديمة. مثال ثالث لمن تخصص مثلا في باب من أبواب الفقه كالفقه فقه الأسرة، فعليه هنا أن يعرف الأمور المتعلقة بجانب الأسرة وهكذا. مثال رابع من تخصص في القضاء، هنا من المهم أن يكون على دراية بالقانون الحديث والتيارات الفكرية التي قامت عليها مثل هذه القوانين وأبعادها وتصوراتها والرؤى المحيطة بها، لابد أن يكون على معرفة بمثل هذه الأمور. هذه نماذج، وكل واحد منا يعرف نفسه في أي تخصص تخصص فيه، فعليه أن يعرف ما هو الأقرب إلى مجاله من الأمور التي يخدم المسلمين فيها، فيتخصص ويتعلم فيها أكثر من غيره. إذن نعود فنذكر بأن قد أخذنا اليوم الفقرتان، الفقرة الأولى كانت عن أهمية الموضوع، والفقرة الثانية كانت عن ماذا ندرس، فذكرنا في الدراسة الخارطة، ثم الأمر الثاني الأفكار المنتشرة في بيئتك، ثم الفقرة الثالثة ما يكون قريبا من تخصصك فلا بد أن تكون على وعي به. إذن فأنت ترى يمكن يأتي في بعد ذلك المشاركة، لنفرض أن في بلد انتشرت فيه فرق، الفرق المعهودة، وانتشر فيه تيارات فكرية، التيارات الفكرية الجديدة، وانتشر فيه أبواب من الانحرافات المختلفة. هنا يصبح التعاون، مثلا أنت تتخصص في تاريخ الفرق وأبواب الفرق، وأنت تتخصص في التيارات الفكرية، وأنت تتخصص في التيارات الأدبية، أنت تتخصص في التيارات وهكذا على حسب ما ينتشر في بلدك. ثم يكون فيما بيننا من هذا التعاون، كل واحد يعطيني الحد الأدنى الذي يهمني من مجاله، أنت تخصص في هذا الباب وأعطني حد أدنى في مجالي يهمني في مجالك وهكذا. ولكن هذه المعرفة تأتي بمعرفة الخارطة، أسميناها بمعرفة الخارطة لما يوجد في مجتمعك، ثم تأتي، لا شك أن هذه الخارطة واسعة جدا، فيها فرق وتيارات ومذاهب إلى آخره. هذه الخارطة مهمة وهي سهلة، قد تأخذها في شهر، تأتي بعد ذلك لا إلى تيارات منتشرة. ليس معنى أن كل موجود تفهمه، لكن كل موجود له أثر، أثر حقيقي في مجتمعك، هذا الذي أنت تحرص على دراسته. لا تغرك كثرة الأسماء فتحسب أنها كثيرة فتقول والله سيذهب عمري وأنا لم أحقق فيها شيئا، فقد تكون الأسماء كثيرة ولكن حقيقتها ترجع إلى تيارين أو ثلاثة. ولعل إن شاء الله مثل هذه الدورة تعطينا نوع من التصور، هل هي كثيرة أم أنها ممكن ترجع إلى تيارات محدودة يسهل معرفتها حتى معرفة متخصصة. ننتقل إلى فقرة ثالثة، هذه التيارات الفكرية التي نتكلم عنها تدور حول الفكر، وإذا ذكرنا أنها تدور حول الفكر فإن موضوعات الفكر التي تظهر من خلالها التيارات محدودة، وبما أن الوقت يسرع فسنختصر جدا في هذه الفقرة، وإلا فقد ذكرنا تقسيمات مختلفة عند باحثين ومفكرين مختلفين لنصل إلى الخلاصة إلى ماذا وصلوا إليه. فيمكن إجمالها في ثلاثة أبواب، والباب الثالث له تقسيمات أخرى. القسم الأول الذي يهتم به في باب الأفكار ما يسمونه بمبحث الوجود، فإذا كان الوجود الذي يتكلمون عنه هو الوجود الإلهي المتعلق بالله سبحانه وتعالى أو الموجود لهذا الكون فيسمونه الفكر الإلهي مثلا، هذا في جانب الأفكار لا يهمنا العلوم الشرعية الآن. وإذا كان لا، إنما ما سوى الله عز وجل في الوجود فيسمونه مباحث الأنطولوجيا مثلا، مباحث الوجود، وهذه تظهر من خلالها تيارات فكرية كثيرة سيأتي الحديث عن بعضها، وقد لا يكون هو الباب الذي سنركز عليه لأنه باب متخصص، هذا الباب، هذا القسم الأول، لكنه أساس الأبواب كلها. فلو ذهبت إلى الفلسفات اليونانية، أرسطو وأفلاطون قبل وسقراط، ثم بعدهم الفلسفة التي ظهرت بعد سواء كان الرواقية أو الأبيقورية، ثم الفلسفة أيام انتشار النصرانية في أوروبا وغيرها، ستجد أن أكبر مبحث يهتمون به هو مبحث الوجود، وتظهر من خلاله مدارس وتيارات مختلفة. هذا الأمر الأول في الجانب الفكري. الثاني نظرية المعرفة، نظرية المعرفة، ومن المصطلحات المعبرة عنها حديثا يقولون الإبستمولوجيا. الإبستمولوجيا إن شاء الله تكون مذكرة معكم، أنا اجتهدت المذكرة تكون فيها الأسماء التواريخ التي قد لا نتقن كتابتها أو نطقها. ونظرية المعرفة تتكلم عن حدود المعرفة، ماذا نستطيع أن نعرف وكيف نعرف، ماذا نستطيع أن نعرف وكيف نعرف، ومن هنا تظهر مدارس وتيارات مختلفة. فسنتكلم إن شاء الله عن تيارات فكرية، يمكن ثلاثة تيارات فكرية كبرى كان هذا قضيتها الأساسية هو ماذا نعرف وكيف نعرف. هذه المشكلة الأساسية لديهم، ولها وجود وقوة. القسم الثالث في العلم الأفكار جانب القيم، جانب القيم، ويطلقون عليه، وهذا إن شاء الله سيكون بين أيديكم، الإكسلوجيا. هذا القيم هو من أوسع المباحث وأكبرها حجما، لأنه يرتبط به كل العلوم المختلفة، ويتكلمون فيه عن ثلاثة أمور حصروها. قالوا ما هي هذه القيم الأساسية؟ قالوا عندنا ثلاث قيم: الحق والخير والجمال. مرة ثانية: الحق والخير والجمال. لو أتيت إلى أبواب الحق فيهمهم الشيء الحقيقي، مباحث الحقيقة، وهنا يظهر علم المنطق، تظهر العلوم الرياضية، تظهر العلوم الطبيعية كونها حقيقية، علوم حقيقية، تظهر حتى العقائد في أبوابها المختلفة لأنها هي التي تمثل الحقائق الكبرى، وأبواب مختلفة، لكن يهمهم هنا كيف نصل إلى الحقيقة. الأمر الثاني الخير، وهنا تظهر المذاهب الأخلاقية، المذاهب السياسية المختلفة التي يهمها جانب الخير للإنسان مثلا، أي شيء يتعلق بالخيرية للإنسان، وغالبها تكون مسائل عملية، وأهمها ترجع إلى ما ذكرت لكم، إما أبواب الأخلاق وهي ظهر حولها تيارات كثيرة مختلفة فكرية، أو أبواب الجانب الاجتماعي من أبواب علم السياسة، الفكر السياسي، الفكر الاجتماعي، علم النفس، علم الاجتماع إلى آخره، كل هذه حقيقتها ترجع إلى باب الخير. الثالث ما هو؟ الجمال، وهذا تظهر منها تيارات مختلفة، يهتمون مثلا بالآداب والفنون وكل ما يرجع إلى الخيال والعاطفة، فيرجع إلى هذا الباب، وسنعرف أن في كل عنصر من هذه ظهرت لها تيارات فكرية ترجع في النهاية إلى مثل هذه العناصر. مرة أخرى الخلاصة، ذكرنا أن عالم الأفكار يدور حول ثلاثة مباحث أساسية: المبحث الأول يسمونه مبحث الوجود، المبحث الثاني نظرية المعرفة، المبحث الثالث مبحث القيم. ومبحث القيم ينقسم إلى ثلاثة أقسام أساسية: الحق والخير والجمال. لما هذه التقسيمات أول ما عرف مكتوبا ما وجد أو ما أثر عن فلاسفة اليونان، ثم دخل إلى العالم الإسلامي فعرف أولا مع الفلاسفة الذين عرفوا في الحضارة أو في التاريخ الإسلامي مثل الكندي والفارابي ابن سينا، ثم جاءت مرحلة لتأصيلها في الثقافة الإسلامية، فكان من الجهود المشهورة في هذا الباب البغداد، الخطيب البغداد صاحب جامع بين العلم وفضله، ابن عبد البر رحمه الله القرطبي المالكي العالم المشهور، ففي كتاب جامع بيان العلم وفضله أعاد هذه التقسيمات اللي ذكرناها لكم الآن، ولكن في تصور جديد، هذا نسميه التأصيل الإسلامي، فرتبها ترتيبا جديدا، فوضع العلوم الإسلامية في القائمة، وهي كانت عندهم تتعلق بمباحث الوجود، فجاء مبحث العقيدة، ثم مبحث الشريعة، ثم يأتي التفسير والقرآن وعلومه، الحديث وعلومه، وهكذا. ثم أتى بعد ذلك بالعلوم الدنيوية في كتابه المشهور جامع بين العلم وفضله. كان هذا في القرن الرابع الهجري تقريبا، والفلاسفة اللي ذكرناهم كانوا قبله، يعني كانوا من الكندي والفارابي وابن سينا كلهم كانوا من القرن الثاني والثالث. ثم جاء الغزالي في القرن الخامس تقريبا فقام أيضا بتشكيل جديد لهذه التقسيمات، هذا في داخل الحضارة الإسلامية، وكان تقسيما بديعا، ولكن وقع في إشكالية إيجاب المنطق، أنه يرى أنه هو مفتاح العلوم، يجب عليك قبل أن تتعلم أي علم أن تتعلم إيش؟ المنطق. ولذلك أصبح المقدمة المنطقية في أصول الفقه، تعرفون دائما أصحاب كلية الشريعة والما يدرسون يتورطون في البداية بمقدمة المنطقية ويتعبون معها قليلا، وهذه من آثار الغزالي رحمه الله، أنه أوجب، وكان هذا خطأه في هذا الباب، لأنه أوجب ما لا يجب، ثم أوجب ما هو ليس بأساس للمعرفة العلمية الحقيقية. وسنجد أن الأمة الإسلامية أولا ولا سيما في النقد الذي ظهر للمنطق وكان ثمرته أو صورته الكبرى مع شيخ الإسلام تيمية، أو حتى في الحضارة الغربية ما تقدموا إلا بعد ما كان لهم نقد شديد للمنطق. فهذا التقسيم تقريبا المرحلة الثالثة، المرحلة الأولى كانت للفلاسفة الذين ظهروا في البلاد الإسلامية، ثم المرحلة الثانية لابن عبد البر، ثم جاء الغزالي في القرن الخامس، جاء ابن خلدون في القرن الثامن فأعاد أيضا التقسيم بصورة مبتكرة وجميلة جدا في مقدمته. وربما هذا آخر تقسيم مشهور في العالم الإسلامي لمثل هذه العلوم، وقد تكلم عن العلوم الحكمية أو الحكمية اللي تتعلق بعالم الأفكار، وتعلم عن العلوم النقلية الدينية الشرعية التي هي من إبداع هذه الأمة الإسلامية، إما أنه إبداع خالص أو كان معروفا في الأمم الآخرة ولكنه أتى بصورة لا مثيل لها في تاريخ الحضارة الإسلامية وتاريخ الأمة الإسلامية. هذا جانب الأفكار. وذكرنا أنه قد يكون لكل اتجاه من الاتجاهات الكبرى الأربعة لها طريقتها. في المحاضرة الماضية قلنا الاتجاه السلفي، الاتجاه الكلامي الصوفي، الاتجاه العصراني، والاتجاه التغريبي. أما الاتجاه التغريبي فقد سلك مسلك الطريق العلماني في مثل هذه العلوم والأفكار، فالجانب الديني أخرجه من العناية والاهتمام العلوم الإسلامية، ولذلك لا تجدهم يتكلمون عن العلوم الدينية، لا تدخل في ضمن القائمة، واهتموا بما بقي في مباحث الوجود، نظرية المعرفة، وأبواب القيم الثلاثة. وأصبحت المذاهب المختلفة تنطلق من هذه المجالات الثلاثة الأساسية. هذه بعض المداخل المهمة لعالم الأفكار والتيارات الفكرية، وما زال معنا بعض العناصر الأخرى، لكن من المهم وجود الأوراق بين أيديكم فنؤخرها حتى تصل إن شاء الله الأوراق إليكم، وندخل في موضوع جديد بعد هذه المداخل. إذا كان التغريب قبلته هو الغرب والتيارات الفكرية المتغربة قبلتها الغرب، فإننا في حاجة إلى معرفة هذه الجذور الغربية. وقد تظهر من خلال الدراسة التاريخية والدراسة المقارنة أن هذه الأفكار حتى ولو كانت جديدة بعضها فبعضها أو كثير منها له تاريخ قديم جدا، وما تغير شيء كثير فيه إلا في الأساليب وطرق العرض والحجج الجديدة التي تقدم له، ولا فأصله قديم. ومن هنا تظهر أهمية معرفة جزئية بتاريخ الأفكار، التاريخ القديم الذي لها وما الذي بقي منها. فدعونا في الدقائق هذه المتبقية نأخذ شيء من هذه الأفكار أو تاريخ هذه الأفكار، ولا سيما التي مثلت روح وتراث للانطلاقة الحديثة في عالم الأفكار. ويمكن أن نجعل عنوان هذه الفقرة جذور الفكر الغربي الحديث الذي هو قبلة المتغربين، جذور الفكر الغربي الحديث. عادة الكتب التي تؤرخ لتاريخ الأفكار، تاريخ بماذا؟ تاريخ الأفكار، لأن في تاريخ للدول، تاريخ للأمم، تاريخ للأشخاص، وعندنا تاريخ خاص نسميه تاريخ إيش؟ الأفكار. عندما يبحثون في أقدم شيء مكتوب أين يجدونه من هذه الأفكار؟ عند اليونان، طيب في يعني النبوات، عند الأنبياء مثلا. أقدم شيء يسجلونه لنا من يكتبون في هذه قالوا في الشرق، في الصين، في الهند، الفرس، بابل، مصر، هذا الشيء المسجل. فلما تأتي إلى هذه الكتب فتبحث عن تاريخ الأنبياء فلا تجد شيئا. ما السبب؟ لا أنا أقصد في الكتابات التي تؤرخ، لماذا لا يكتبون مع أن النبوة أقدم؟ أبونا آدم عليه السلام كان أول نبي في هذه الأرض، ثم القرون الممتدة على حسب الرواية المحفوظة المعروفة 10 قرون إلى أن وقع الشرك، ثم أتى نوح عليه السلام. وهل إدريس قبل نوح أم بعده؟ على الخلاف المشهور بين أهل العلم. ثم بعد نوح عليه السلام ومن ذريته تأتي النبوات المختلفة، لا سيما أنبياء بني إسرائيل، ثم عيسى، ثم محمد، وهناك أنبياء الذين ظهروا في الجزيرة وغيرها، لا تجد لهم ذكر في هذه الكتب التي تؤرخ لتاريخ الأفكار. ويسمون أهل الكتاب مثلا، بمعنى أن في كتب مكتوبة، ما حتى كتبوا أولئك الأمم شيء، يعني هل ما وجد شيء عنهم؟ من الأمور الملحوظات أن الذين ألفوا في تاريخ الفكر كان هذا النشاط بارز من القرن 18 اللي هو بيكون 12 الهجري أو 11، كانوا أصحاب ميول علمانية، فلا يريدون أن يكتبوا شيئا عن الدين، يكتبون فقط الأفكار المعارضة للأديان. فظهر هجر للكتاب، تجد في هذه الكتب تؤرخ للأفكار البشرية أيا كانت، ولا تجدهم يذكرون نبيا من الأنبياء، إلا عند المتدينين منهم فإنهم يذكرون هذا الباب. هذا أمر. والأمر الثاني المشهور في تاريخ الفكر، تاريخ الأفكار، أنه أيضا كان نشاطا غربيا، كان هذا العلم ظهر في الغرب وألفوا فيه كثيرا، فكان عندهم فقط يكتبون ما يكون قريبا منهم ومن بلادهم ومن أمتهم، وهذا يسمونه بالمركزية الغربية الآن في الكتابات الثقافية، أي التمركز حول الذات، هم يشوفون أنفسهم على الدنيا كلها، فلا يكتبون إلا التاريخ الذي لهم صلة به، فيقولون هذا هو التاريخ الحقيقي وما سواه فلا نكتبه. فظهر هذا في كثير من الكتابات التي تؤرخ للأفكار أنها تهمل جانب الأنبياء من جهة، والأمر الثاني أنهم يركزون على ما يعلي من شأنهم ولا يركزون على الأبواب الأخرى. وعلى سبيل المثال الأمة الإسلامية منذ أن بعث الله هذا الرسول النبي الكريم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وما تبعه من نور غطى الأرض كلها، لا يجحده جاحد، ومع ذلك تأتي في كتاباتهم عندما يؤرخون فينتقلون من اليونان إلى العصور القرون الوسطى عندهم، ثم الفكر الحديث النهضة، الفكر الحديث، الفكر الحداثة، إلى أن ينتقلوا، إلى أن يصلوا إلى زمننا هذا، وتبحث عن تاريخ الأمة الإسلامية التي أثرت في الدنيا كلها فلا تجدهم يكتبون إلا بأسلوب التنقيص والاحتقار أو غيرها. فهذا نوع اشتهر في الكتابات الحديثة، وهذا مشكلة حقيقة، لأن بعض الناس قد يقرأ في مثل هذه الكتب وينساق مع هذا التاريخ ولا ينتبه لمثل هذا، فأحببت أن أنبه إليه في البداية. أما إذا أتينا إلى الفكر البشري من إنتاج عقول البشر ومن ضلالاتهم، فسنجد فعلا أن الموجود في تاريخ البشرية أقدم شيء مسجل مكتوب هو المصري، أقدم شيء، ثم يأتي بعده البابلي، ثم يأتي الفرس والهند والصين، هذه يسمونها المرحلة الأولى للفكر البشري الذي فقط هو من جهد عقول البشر. ولا يمنع كما قال كثير من العلماء في بعض الأشياء أنهم قد سمعوا بالنبوات فيما حولهم وتأثروا بها وكتبوا على منوالها، لكن من خلال أفكارهم وعقولهم فصاغوها بما يشتهون، وهذا وارد، فإنك تجد في كثير من كتبهم فيه نوع من القيام، فيه نوع من العبادات تشبه عبادات التي جاءت في كتب الأنبياء، فربما سمعوا أو جاءتهم دعوات من مبشرين بهذه الديانات فتأثروا بها وكتبوا على منوالها، وهذا شيء وارد. طيب، هذا القسم الأول اللي هو ذكرنا من مصر إلى بابل، ما هي أهم الأفكار التي وجدت مع أنها قبل مئات السنين ولا زالت بعضها موجودة إلى زمننا هذا؟ من أشهر الأمور جانب الوثني، فهي هذه أمة كلها أمم شرك، وهذا الشرك لا زال إلى اليوم في الأرض. انظر إلى الصين واليابان والهند وغيرها بمئات الملايين على هذه الديانات الوثنية، وسبحان الله لما تأتي فإذا بالقرآن يتحدث كثيرا عن الشرك تقول سبحان الله، طيب لماذا هذا؟ انتهى الشرك الحمد لله. ثم تنظر اليوم وإذا بك أمام ما يقرب من يمكن 2 مليار، 2 مليار إنسان على الشرك، الشرك المحض اللي ما فيه يعني خلاف، ليس شرك القبورية ولا زيارات القبور وكذا، اللي ايش تقول ان عندهم اسلام وعندهم جمعوا معها مثل هذه الله المستعان الامور الشركيه الخطيره. لا، هؤلاء ما عندهم شيء من امور الدين، ما عندهم الا الشرك المحض. ما يقرب من 2 مليار انسان، هذا لا زال شوف منذ ان وجد قديما الى هذا الزمان. والعجيب ان الفكر الغربي الحديث اول بداياته الحديثه المعاصره كان نوع من النزوع الى الوثنيه من جديد. وسياتي عندما نتكلم عن عصر النهضه ما يسمى بالانسانيين، كانت الثقافة الإنسانية هي إحياء الثقافة الوثنية اليونانية، قالوا أن الوثنية هي الأجمل من الديانة. ثم لما ظهر فكر التنوير في القرن 18 كان عندهم عودة إلى الفرس والصين والهند واستقاء كثير من هذه الأفكار لبث روح جديدة، وكان من أشهرها مثلا كتاب رسائل فارسية لمونتسكيو وهذا، فبث فيهم ثقافة للعودة للشرق، قال تريدون انطلاقة جديدة اذهبوا إلى الشرق. وهذا في الفكر الحديث، لا نتكلم عن فكر قديم. من الأفكار أيضا التي أخذوها من هذه الديانات الوثنية كلها فكرة خبيثة من أخبث الأفكار، وهي منتشرة في هذا الأزمان بقوة في الفكر الحديث، ما هي غيرها؟ ها؟ من هذه الديانات القديمة الفرس واليونان طيب أنا بعطيكم ما هي. وحدة الوجود، أخبث عقيدة ظهرت في البشرية، أن الله عز وجل هو والكون شيء واحد، الله ليس مباين لهذا العالم بل الله عز وجل داخل في هذا العالم. وهذه العقيدة الخبيثة أكثر ما ظهرت في أهل الديانات الوثنية القديمة، لا سيما في الصين الكونفوشية والأيام الفرس وأيام اليونان، فإنهم يرون بنوع من الاختلاط بين الإله والعالم ككل أو ببعض العالم. ولو ذهبت هذه الأيام إلى التيارات الفكرية المشهورة في الغرب، إذا وجد متدين منهم فتجد أن التدين عنده حقيقته هو القول بماذا؟ بوحدة الوجود. وهذا شيء غير عجيب، ممكن تجدون في بعض الكتب في المكتبات وكذا، وهذا الرجل مؤمن. ماذا يقصدون بمؤمن؟ تجد في الغالب أنهم من أهل وحدة الوجود. وأول من أدخلها هذه العقيدة الخبيثة في الفكر الحديث كما يقولون كان سبينوزا الطالب لديكارت، هذا أدخل هذه العقيدة وأصبحت فكرية شائعة في الأفكار الحديثة. أيضا من الأفكار التي هي قديمة ولا زالت موجودة إلى الآن، نتكلم عن أفكار شرائع مثلا حمورابي، هذا يسمونها كجهد للعقل البشري في إنتاج قوانين، ولذلك ظهر علم القانون. هذه الشرائع قديمة جدا، يعني قبل المسيح هم يذكرونها بقرون، ثم تطور هذا الأمر أيام الرومان فظهر القانون الروماني المشهور، ثم أصبح الآن القانون الحديث الذي يدرس في الجامعات في كليات القانون وغيرها. هذا أيضا هذه بدأت من أيام تلك الحضارة القديمة. صار عندنا جانب وحدة الوجود وجانب الشرك وجانب إيش؟ الشرائع والقوانين. هذه من الأفكار القديمة. أنا أذكر من شفت مركز بدأت لها دعاية في بعض الصحف أو كذا، ما يسمونه بالتوازن أو تيار قديم صوفي وديني ظهر في الصين يعني قبل مئات هم يذكرون القرون، اللي يسمونها اليين يانغ، هذه التوازن بين الروح والطاقة وغيرها، لأن تشوفون الآن المدارس الطاقة الحديثة وغيرها، فهذه ترجع كما يذكرون إلى هذا التيار القديم، وهم من أقدم التيارات قبل يذكرونها مئات السنين، ومع ذلك شوف بدأت تحيا حتى في وإن كان بقوالب جديدة. هذا الفكر العقلي الأول الموجود والمكتوب من إنتاج العقول البشرية القاصرة التي لم تهتدي بنور الوحي، كما ذكرها عددنا من مصر. لا، هذه مهمة التحديد، لأن هذا المكتوب الذي وجدوه في مخطوطات، ما هو مخطوطات يعني في نقوش وحفريات وغيرها، كان مصر ثم بابل ثم الفرس ثم الهند ثم الصين، 5 حضارات. جاءت بعدها المرحلة الثانية وهو الحضارة اليونانية، وهذه لها تاريخ طويل عريض ولها أثر حتى في الحضارة الإسلامية، لا سيما من تأثروا باليونان وفلسفتهم وفكرهم وغيره، فظهر ما يسمى بالحضارة اليونانية. وهذه الحضارة قد جمعت من 5 السابقة، أخذت منها شيء من الأفكار ثم أعادت ترتيبها وتركيبها من جديد وأضافت إضافاتها حتى ظهر عندنا ما يسمى بالفكر اليوناني. ويقسمونه عادة إلى 3 أقسام. القسم الأول وهو أول نشاط الفكر اليوناني كان متخصص بمباحث الوجود، ولكن الوجود المادي، في الطبيعة، كانوا يبحثون ما هذا الوجود، كيف وجد الكون، ما أساسه، ما أصله إلى آخره، وظهرت فلسفات كثيرة في هذا الباب. ثم جاء القسم الثاني فقالوا أنتم الآن اهتميتم بالطبيعة وتركتم أهم شيء، ما هو هذا عندهم هم أهم شيء في نظرهم، قالوا الإنسان، أهملت الإنسان واهتميتم بالجماد، فتحولوا في المرحلة الثانية إلى الإنسان. هذا أيام سقراط مثلا وأيام السفسطائيين وأيام الذريين وغيرهم، أيام فيثاغورس، فيثاغورس هذا أصحاب النظر في العلوم الرياضية له فكر منبني عليها. ثم جاءت المرحلة الثالثة وهي أشهر مرحلة، يسمونها هذه مرحلة الترتيب كل ما سبق، أيام سقراط وأفلاطون وأرسطو، وهؤلاء الثلاثة من أشهر الناس أثرا في الفكر، حتى في الفكر الحديث، بل ووقع لهم تأثير في بعض المسلمين، مثل الفلسفة، ما يسمى بالفلسفة الإسلامية، مثل علم الكلام الإسلامي، حتى التصوف الإسلامي الذي ظهر. نقصد الإسلامي ليس مدحا له، بل المقصود بما يصفونه هم أنه منتسب إلى الإسلام، فقد ظهر متأثرا بهذه المرحلة اليونانية الثالثة، أيام سقراط وأفلاطون وأرسطو، وهؤلاء الثلاثة من أشهر الناس أثرا في الفكر، حتى في الفكر الحديث، بل ووقع لهم تأثير في بعض المسلمين، مثل الفلسفة، ما يسمى بالفلسفة الإسلامية، مثل علم الكلام الإسلامي، حتى التصوف الإسلامي الذي ظهر. نقصد الإسلامي ليس مدحا له، بل المقصود بما يصفونه هم أنه منتسب إلى الإسلام، فقد ظهر متأثرا بهذه المرحلة اليونانية الثالثة، أيام سقراط وأفلاطون وأرسطو، ولهؤلاء دراساتهم الكثيرة. ولا زال سبحان الله إلى الآن الفكر الحديث منذ أن ظهر من 400 سنة إلى الآن يتردد بين الطبيعة، يذهبون إلى الطبيعة حتى يعبدون الطبيعة، ثم يجدون أنهم قد نسوا ماذا؟ أنفسهم، فيعودون إلى ما يسمى بالمذاهب الإنسانية حتى يغرقون في تأليه الإنسان، حتى يجدون أنهم قد نسوا العالم من حولهم، ثم يعودون مرة أخرى. تناقض عجيب، ودائما هؤلاء ما بين طرفين نقيض، تجدهم من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار. لا شك هذه المرحلة الثالثة الخطيرة قد وقع لها تحول مع شخص يسمونه أفلاطين، جاء بعد مين؟ بعد سقراط وأرسطو، بعد سقراط وأفلاطون وأرسطو، وحاول أن يدمج بين فلسفة اليونان وبين أفكار دينية جاءت من الهند ومن الصين وغيرها، صوفية وغنوصية وغيرها، فكون منها رؤية جديدة، فكرا جديدا بعقله، وهذه قد دخلت إلى المسلمين وتأثر بها طائفة منهم، وقد اشتهرت في كتابات ابن سينا. إذا رجعتم في الكتب الكلامية والردود العقائدية وغيرهم تجدون العقول المدبرة والمباحث المختلفة فيها، كل هذه جاءت من أفلاطين هذا، وكانوا يظنون أنها لأرسطو وأفلاطون، بينما هي حقيقتها ما فعله أفلاطين هذا، وتسمى الأفلاطونية الحديثة أو المحدثة. هذه مرحلة أيضا لها وجودها في الأفكار وأثرها في الفكر، لا حتى هذا الفكر الحديث، ولذلك ظهرت ما يسمى بالأفلاطونية الجديدة، كانت هذه في القرن 17 الميلادي، يعني من أفكار الحديثة، ثم ظهر لها صورة في القرن 19 اللي هو القرن 13 الهجري، مع أنها قديمة جدا، وتستغرب كيف يرجعون إلى مثل هذه الأشياء القديمة. انتهينا من المرحلة الأولى للفكر الذي أنتجه هذا العقل القاصر، وانتهينا وهذه أمور فقط عناوين عامة للمرحلة الثانية، وهي الفكر اليوناني، وهو أخطر فكر كان له أثر على كل الأمم التي جاءت بعده. جاءت مرحلة ثالثة سميناها مرحلة الأفلاطونية المحدثة مع أفلاطين، ثم جاءت مرحلة رابعة يسمونها عصر انتشار النصرانية في أوروبا. كان هذا دخول النصرانية في أوروبا تقريبا في القرن الثالث الميلادي، القرن الثالث الميلادي، يعني قبل ظهور الإسلام بكم؟ بقرنين. قبل ظهور الإسلام بقرنين، كان في الثالث الميلادي انتشرت، ظهرت النصرانية في أوروبا وانتشرت انتشارا كبيرا، وكانت أوروبا قبلها بلادا وثنية، فدخلت النصرانية إلى هذه البلاد، وكان هناك اضطهاد كبير من الوثنيين للنصارى، إلى أن توسع أمر النصارى وأصبح لهم شأن. ثم جاء الشخص مشهور، حاكم مشهور تعرفونه في التاريخ القديم، الذي حدث له تحول كبير مع النصرانية، قسطنطين، صاحب اللي جمع القساوسة ومجمع نيقيا المشهور ثم المجامع التي ظهرت فيما بعد لتقرير عقيدة نصرانية واحدة تتبناها أوروبا كاملة، لأنه هو كان حاكم أوروبا كاملة. وفي هذا المجمع اختلفوا، قسم يرون بالتثليث، عقيدة إيش؟ التثليث، وقسم يرون بعقيدة التوحيد، أنه لا يوجد إلا إله واحد، بينما أهل التثليث يرون بالآلهة الثلاثة. من الذين انتصروا في هذا الاجتماع أيام قسطنطين؟ أصحاب التثليث، ولذلك فرضت هذه العقيدة. من الأسباب يقولون أن أصلا أوروبا كانت بلاد وثنية، ما كانت تريد أن تتخلص من الشرك، فلما جاءت النصرانية لها وجه مشرك مع أهل التثليث ولها وجه موحد، ماذا قبلوا أكثر؟ جانب الشرك، فدخلت عقيدة الشرك وأصبح فيه تعاون بينهم، فانتشرت النصرانية المثلثة هذه في أوروبا وأصبحت هي العقيدة الأساسية، بعد أن كانت العقيدة الأساسية لهم ما هي؟ الوثنية. فتحولوا من ديانة وثنية إلى ديانة نصرانية ولكنها على طريقة الشرك. وفي هذه المرحلة اختلط الفكر اليوناني اللي تكلمنا عنه قبل قليل مع الديانة النصرانية المحرفة بصورتها الجديدة، فظهر ما يسمى بالعصور الوسطى عندهم أو القرون الوسطى. فما هي ميزة هذه الفكر في هذه المرحلة؟ قالوا ميزة الفكر في هذه المرحلة هو محاولة الجمع بين النصرانية المحرفة وبين الفكر اليوناني الوثني القادم من أيام اليونان، فظهر هذا الدمج، وقسموه إلى قسمين مشهورين. القسم الأول أيام الآباء، عصر الآباء المؤسسين، والقسم الثاني المدرسي. أما الآباء فقد تكون معهم التأصيل، تأسيس هذا التوجه الجديد لأوروبا كاملة ولكل من يتأثر فيهم فيما بعد. ثم جاء بعد ما يقرب من 5 قرون العصر المدرسي. العصر المدرسي أن الموجود الذي قد سجلوه لنا الآباء ماذا نفعل به؟ ندرسه، فيسمى عصر مدرسي، ففتحت المدارس التي ترعاها الكنيسة لتنشر فقط ما كتب في هذا العصر المدرسي. من الشخصيات المشهورة في هذا العصر القرون الوسطى، هذا كان في القرن، يمكن في زمن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يعتبرونها لحظات حاسمة عندهم كما أنها كانت لحظات حاسمة عندنا، ظهور شيخ الإسلام ابن تيمية وعلمه. كان عندهم شخص مقارن في هذه المرحلة اسمه توماس الأكويني، هذا في العصر المدرسي كان من أشهر فلاسفتهم في هذه المرحلة، فجعل من العقيدة النصرانية المحرفة مع الفلسفة اليونانية العقلية بما فيها من نقص ووثنية وغيرها تدمج وتصبح هي التوجه الجديد للغرب. هذا كان في القرن 12 الميلادي. الكنيسة الكاثوليكية الآن ماذا تتبنى في صورتها الحالية؟ يسمون التوماويين نسبة إلى توماس هذا الأكويني. الآن الكنيسة الكاثوليكية الجانب العقدي الرسمي عندها هو فلسفة توماس هذا. كم لهم من القرن 12 احسب إلى القرن بداية القرن 21، هذا الذي تتبناه الكنيسة الآن في نظامها الرسمي والديني والعلمي. وهذه التوماوية تظهر ما بين فترة وأخرى في بلادهم كفلسفة مستقلة وتبنتها الكنيسة الكاثوليكية. هذه كلها نسميها الجذور، الجذور القديمة ثم اليونانية ثم مرحلة الأفلاطونية المحدثة ثم مرحلة العصور الوسطى. وكل مرحلة من هذه المراحل برزت بشيء وأثرت فيما بعد، ووقفت هذه المرحلة إلى القرن 10 الهجري تقريبا، 14 الميلادي. هذه يسمونها كلها الفكر القديم، بما فيه من فكر وثني، بما فيه من فكر ديني محرف في بابهم، لتظهر ظاهرة جديدة. كان هذا في القرن 14 الميلادي، يمكن تقريبا 10 الهجري، من 8 إلى 10 الهجري. هذه المرحلة تميزت أولا بسيطرة الكنيسة مع الحكام الطغاة على تاريخ أوروبا. الكنيسة تعطي السند الديني لهذا الطغيان، والحاكم يمارس طغيانه على المجتمعات. فظهر مجموعة من الناس يقولون إلى متى هذا الوضع؟ ولو وجدوا أن الكنيسة على الأقل ما انحرفت ذلك الانحراف لربما ما وقع ما سيأتي ذكره في الحلقة القادمة إن شاء الله. لكن وصلت الكنيسة إلى مرحلة خطيرة من الانحطاط، حتى أنهم عقدوا اجتماع. من اللي عقدوا اجتماع؟ نفسهم أصحاب الكنيسة، وقالوا يا جماعة خلونا ندرس الوضع. عقلاءهم درسوا الوضع وبحثوا، فوجدوا أكثر من 100 خطيئة قد وقعوا فيها هم باعترافهم، لكن دفن هذا الاجتماع، ما حاولوا الحل. من الأشياء العجيبة انحراف السلوك والأخلاق المعارض أصلا لأي فكر ديني. في من كان هذا الانحراف؟ في القساوسة أنفسهم والرهبان والأحبار الذين قد اتخذوا إيش؟ أربابا من دون الله، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فهؤلاء الذين اتخذوهم أحبار ورهبان أصبحوا في الانحراف إلى درجة عالية جدا مما كل الناس يعرفونهم. ففتح الباب لآخرين، قالوا والله إذا كان هؤلاء اللي هم الرموز الدينية عندنا بهذا الانحراف، فلماذا نحن نحرم أنفسنا من هذه إيش؟ المتع والانحرافات. فظهر في القرن هذا يسمونه 14 عندهم، فظهر جانب من الإباحية، انتشار في الإباحية. وعذر كل واحد منهم ما هو؟ بما أن الرموز الأساسية وقعت في هذا الفساد، فلماذا نحن نحرم على أنفسنا هذا الباب؟ الأمر الثاني في هذه الكنيسة، وهو الفضيحة الكبرى كما يجمع المؤرخون للفكر الغربي الذي قصمت ظهر الكنيسة، ما يسمى بصكوك الغفران. صكوك الغفران هذه مهزلة. طيب أنت وقعت في ذنوب، ما صرت إباحي، طيب إذا وقعت في ذنب تعال أعطنا شيء من المال ونغفر لك خطيئتك، وبعد ذلك خلاص تدخل الجنة، شريت شيئا في الجنة. هذا الأمر أنا أقول لكم حتى رؤساءهم الدينيين يعترفون بأن هذه اللي قصمت ظهورهم، اللي جانب إيش؟ صكوك الغفران هذه. وأصبحت الكنائس تتنافس في الثراء. من أين تتنافس في هذا الثراء؟ من خلال هذا أخذ الأموال. ثم بنيت الكنائس الضخمة، تشوفون الآن مثلا في أوروبا والكنائس عندهم دائما كنائس فارهة، شيء عجيب من المباني الضخمة. كيف بنيت هذا الكنائس؟ لما جاءت هذه الأموال من خلال صكوك الغفران، فأثروا ثراء فاحشا. لما جاء هذا الثراء أيضا فتح الباب عند آخرين، فقالوا والله بما أن الكنيسة تأخذ هذه الأموال، فلماذا نحن يعني أخلاق في الأموال، نبيع ونشتري بأمانة ولا نسرق ولا حاجة، طيب نجمع مثلها. وبدأ أيضا انهيار في جانب الأمانة في المعاملات المالية وغيرها، صار الغش والخداع والسرقة والتطفيف في الموازين وكل شيء، تقليدا لمن؟ لأحبارهم ورهبانهم الذين اتخذوهم أربابا من دون الله. ثم جاءت أيضا طامة لها من الطوام، وهي ما يسمى بمحاكم التفتيش. ليتكم اكتفيتم بانهياركم الأخلاقي وسرقتكم للناس، لكن أيضا تعاقبون من يخالفكم، من يعارضكم بمحاكم التفتيش. وصارت هذه المحاكم مشهورة، وأصبح عندهم اجتماع لحرق المخالفين، فيجمعون كل من الناس وانظروا كيف سنحرق فلان. لماذا؟ لأنه يمكن على الحق، أحيانا يكون هذا المخالف على الحق فيحرقونه أمام الناس. فظهرت هذه المحاكم المشهورة. أيضا كان في هذه المرحلة ظهر التعليم الجامعي. احنا ذكرنا ما هي الجامعة التي ولدت عندهم، كانت جامعة بدا، وهذه من القرن الثاني عشر الميلادي عندهم. فبدأ التعليم ينتشر بين الناس، وبدأوا يفكرون في كثير من الأمور التي تفرضها الكنيسة، وجدوا أنها مناقضة للعقل. بدأت أذهان الناس تتفتح، فاجتمع عند العقول المتفتحة الجديدة مع هذا الانهيار التام للكنيسة نوع من العزوف عن التدين، وربما الكراهية للكنيسة. وهذه مسألة في غاية الأهمية، لأنها ستطبع الفكر الحديث بأجمله وبأكمله. ما هي هذه المسألة؟ أن الفكر الحديث كاره للدين، كاره. كل التيارات الفكرية التي ظهرت فيما بعد القرن الرابع عشر من الخامس عشر وما بعده كلها كارهة إلا النادر للدين. من الذي طبع هذا الكره في النفوس وفي العقول وفي الثقافة وفي الخيال؟ هذه المأساة التي ظهرت عندهم، فأصبحوا لا يتصورون أي دين إلا أنه بمثل هذه الصورة. فإذا جاء أحد منهم يفكر، فإذا اقترب من الدين قال لا 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 خلاص يكفينا تجربتنا التاريخية مع الدين يكفينا. شوف كيف ماذا فعلوا الأحبار والرهبان، الفساد والانحلال والجشع وجمع الأموال وقتل الناس، خلاص تكفينا هذه. وقد وجد الملحدون وخبثاء الفكر وجدوا في هذا فرصة، قالوا والله نستثمر هذا الانحراف الديني أيضا في تعزيز كره البشرية للدين. بما أنهم هم أهل الإلحاد وأهل الكفر المطلق، قالوا إذن هذه فرصتنا الثمينة لتثبيت الإلحاد أو تثبيت كراهية الدين في الثقافة الحديثة. ومن هنا أصبحت هذه الثقافة الحديثة التي ظهرت ثقافة تكره الدين، أو تكره على الأقل أن يوجد له كيان في المجتمع، أن يوجد له تطبيق في حياة الناس. إذا وجد الدين فيبقى بصورة أيوة شخصية مثلا فردية، لكن لا يكون له وجود اجتماعي، خلاص انتهينا منه. لعلنا نقف إلى هذا المكان المهم جدا، وهذه الفقرة المهمة أتمنى أن تبقى في الأذهان، وهي هذه الروح التي ملئت في الفكر الحديث بالكراهية للدين، وجذر أحد جذورها المهمة، وهذا الجذر قام أساسا على انحرافات الكنيسة من جهة، وقام على الفرصة التي فتحت للملاحدة من جهة أخرى. فأما انحرافات الكنيسة فقد أعطت الغطاء، لأن الدين لا يصلح أن يعاش في الحياة، فإذا تمثل في الحياة فسيكون بمثل ما ظهر في الكنيسة. أما الملاحدة فقد وجدوا هذه الفرصة الثمينة لغرز وتثبيت قاعدة الإلحاد أو العلمنة أو اللادينية في حياة البشر، وهذه إن شاء الله سنرى صور عجيبة لها عندما نتكلم عن التيارات الفكرية في الحلقات القادمة. بهذا نكون قد ختمنا فقرة الجذور بعرض موجز وخفيف للأفكار الموجودة في حتى في صورتها الحالية، وسننطلق من الغد إن شاء الله في أهم التيارات الفكرية، وسنبدأ بما يسمى بفكر النهضة والإصلاح الديني، ثم ننظر إلى الفكر العقلاني، ثم الفكر التجريبي والحسي، ثم الفكر التنويري، ثم الفكر النقدي، ثم الفكر الوضعي، ثم المثالي، ثم المادي، إلى أن نصل إلى التيارات الموجودة في القرن الحالي أو القرن الماضي، سواء كان الوجودية أو الوضعية المنطقية وامتداداتها في العالم الإسلامي. وسننظر في كل تيار من هذه التيارات في عدد من المسارات المهمة. أولا علاقته بالدين، هذا عنصر يهمنا كثيرا. الأمر الثاني علاقته بجانب القيم والأخلاق، وهذا أيضا عنصر مهم. الأمر الثالث علاقته بما يسمى بالفكر السياسي والاجتماعي، ما هي النظريات التي ذكروها. الأمر الرابع والخامس الجانب الاقتصادي، لأن هذه الأبواب لها علاقة بمثل هذه التيارات الفكرية. والسادس علاقتها ممكن بالإنسان، رؤيتها للإنسان كما أنها تنظر للدين، وهكذا في جميع التيارات التي ندرسها إن شاء الله. هذا سؤال جيد، يتكلم أن الغرب في يمكن من القرن الرابع عشر عندهم بدأوا يتحررون من الكنيسة، حتى نجحت العلمانية في القرن السابع عشر أو الثامن عشر في فرض سلطتها، لكن الآن نجد أن هناك عودة كبيرة للدين النصراني واليهودي، فكيف وهم يقال أنهم قد تحرروا وإلى آخره؟ ولا شك أن العلمانية قد فرضت رؤيتها من القرن عندهم الثامن عشر ميلاد، يمكن يكون الحادي عشر الهجري، حتى أن في المدارس يمنع منعا باتا تدريس أي شيء ديني، مع أنها دول نصرانية في الأساس، لكن يمنع تدريس النصرانية منعا باتا من قوة العلمنة عندهم، ممنوع تدريسها في المدارس التابعة للدولة. طيب أين تدرس؟ إما في مدارس خاصة أو في الكنيسة. وهنا ظهر التدين من جديد، أن الكنيسة نفسها بدأت تواجه هذا المد بعد أن سحب البساط من تحتها، فبدأت عن طريق الكنائس، الجمعيات، التنصير، مدارسها الخاصة، إعلامها الخاص، بدأت من جديد تحاول إعادة الناس للدين. وسيأتي عندنا إن شاء الله فقرة عن التيارات الدينية التي بدأت تظهر في القرن الرابع عشر عندهم، ما سرها؟ فإنهم يقولون أن الغرب قد نسي الجانب الإيماني فترة طويلة منذ أن انتصرت العلمانية، حتى أصبح عندهم نوع من الجفاف الروحي المخيف، وكل من ظهر بدعوة روحانية ينجح في الغرب. لماذا ينجح؟ من التعليلات فعلا جانب التعطش، وهناك الآن دراسات يبحثون لماذا تنجح حتى دعوات غريبة غريبة جدا مثل عبادة الشيطان، لماذا تنجح؟ عبادة كواكب لماذا تنجح؟ عجيب، عند دعوات روحية يسمونها روحية يعني، لأنها تهتم كما يقولون بماذا؟ بالروح، هذا تسميتها الروحية، لماذا تنجح؟ قالوا لجانب هذا العطش. الروح إذا جاعت مثل الجسم، الجسم إذا جاع يبحث عن أي أكل، أي أكل يمشي، فإذا شبع ماذا يحدث له؟ صار يتنقف الأكل، يقول لا هذه لذيذة هذه ما هي لذيذة وكذا. فقالوا هؤلاء في مرحلة جوع شديد فيقبلون أي شيء. كيف؟ أيوة لا شك، وهذه من الأمور أيضا، هذا الجانب الجفاف هو نتج عن هذا الروح الجديدة العلمانية التي رسخها هؤلاء العلمانيون، ولا سيما من غلا منهم دعوات الإلحاد أو غيرها ففتحت هذا الباب للتعطش للدين. أمريكا يستثنونها عادة، يقولون أمريكا هي دولة دينية علمانية، أي أنها قامت على هذين الخطين. يمكن أوروبا لما نجحت العلمانية فيها أبعدوا الدين تماما، أمريكا لما قامت قالوا الدين يبقى موجود له مكانته ومنزلته، والعلمانية لها مكانتها ومنزلتها. لكن روح الاتحاد السوفيتي ماذا حدث لهم؟ ما في دين، في فقط الإلحاد، إلحاد تام. لما تأتي في أمريكا قالوا لا، العلمانية نحترمها والدين هكذا، هم أول ما تأسست أمريكا. وهذا بقي كما حدث في اليهودية، الدولة اليهودية ماذا فعلت أول ما نشأت؟ تعظم أمرين، العلمانية والدين. بن غوريون، هذا تعرفون بن غوريون أحد الرؤساء اليهود المشهورين اللي بعد قيام دولة إسرائيل قام برئاسة هذه الدولة، كان ملحدا لا يؤمن بالله ولا يؤمن بأن الله أرسل موسى ولا شيء، ويقود دولة إيش؟ يهودية تقوم على فكر ديني، ما عندهم مشكلة. كان طبعا الآن تبدأ المشاكل، الصراع، شوف الآن الصراع في أمريكا مثلا بين التوجه الديني الذي يقودونه الجمهوريون هؤلاء لأن عندهم تدين وعندهم محافظة، مع العلمانيين مثلا، مع الديمقراطيين الذين هم أقرب إلى العلمنة والدفاع عنها، في صراع. خذ على سبيل المثال أذكر نوع من الأمثلة، الحكومة الحالية حكومة أقرب إلى التدين، فترفض مثلا الشذوذ، ترفض، ولذلك عندها صراع قوي أن الشذوذ لا يصبح قانون سائد في أمريكا، مثلا رجل يتزوج برجل، امرأة تتزوج بامرأة وغيرها، تدافع عن ذلك بقوة الحكومة الحالية. لكن عندها عقبة فين؟ في الكونغرس، الديمقراطيين فيه متحكمين الآن، هم مع الشذوذ لأنهم مع العلمنة، هم أكثر قوة في العلمنة، فأنت تأتي في جوانب فإذا بهم والله ها تقول والله هذا لا أفضل الآن في الجوانب الأخلاقية، على الأقل لا يترسخ الشذوذ فيصبح قانون دولي يحمى في العالم، تخاف من أولئك، فإذا جاء أولئك تقول والله أولئك أخف الأمور السياسية الخارجية والعلاقات الدولية وكذا. فيه مثل دولة إسرائيل هذه، تجي عندهم إذا جاء المتدينون فإذا بهم محافظة على القيم على الأخلاق، يصدقون على الأقل باليوم الآخر بعضهم طوائفهم، فإذا جاء الملاحدة منهم اللي قادوا الدولة فإذا بهم يميلون إلى إيش؟ إلى الإلحاد، إلى القيم الأخلاقية المفتوحة إلى آخره. فالشاهد دولتان مشهورتان قامت على المحافظة على هذين البابين، العلمنة من جهة وعلى الدين من جهة. فلا تستغربون إذا أمريكا ظهر فيها كنائس وجمعيات وتدين عجيب وظاهرة تتسع بشكل غريب، لكن يبقى أن العلمانية هي التي تقود تلك البلاد، ومثلها كما ذكرنا في إسرائيل. أما بقية العالم فلا شك أن عندهم صحوة دينية عجيبة في اليهود النصارى كما هي حادثة في بلاد المسلمين، فهذه الصحوة عامة في الأرض في كل أهل دين، بل إنك لو تذهب إلى الهند وتذهب إلى الصين تجد عندهم أيضا، وهم ديانات شركية، عندهم أيضا عودة للتدين. من الأشياء التي تقال أيضا أن العالم في عصر الحديث أصبح مادي بحت، مما جعل النفوس تفتقر، وأقول هذه فرصة أيضا لأهل الإسلام لأنهم أهل الحق، فإذا كانت ديانات تافهة ولا يقبلها العقل تنتشر، فما بالك لو اجتهد أهل الإسلام في نشر الإسلام، والله نجد له انتشار عجيب. هذا بتعليق لهذه الفقرة اللي أضافها لنا الأخ. لا لا ما أقول يحفز، لا هم يتبنونها في هذين البلدين بالذات، لأنها قامت على الطائفتين، على علمانيين وعلى متدينين، فقام الاحترام بينهما. الاحترام متبادل، لأنهم يشعرون أن لهؤلاء فضل ولهؤلاء فضل، فيقولون لا. مثل الصهيونية، الصهيونية في أساسها اللي أقامت تجمع اليهود الجديد كانت علمانية، لكن دخل فيها مجموعة من المتدينين، قالوا إذن بما أن في ناس علمانيين ملاحدة والله عندهم الهوية والقومية الوطنية القومية اليهودية ساعدونا، يكون بيننا نوع من التعاون والاحترام المتبادل. لكن هذا لا يبقى، يأتي بعد ذلك صدام فيما بينهم. الآن داخل اليهود صدام عجيب بين المتدينين وبين العلمانيين، في أمريكا الآن صدام عجيب، ولكنه صدام دبلوماسي بالقفازات بين المتدينين فيهم والمحافظين وبين العلمانيين والملاحدة والذين ضد أي دين أساسا، حتى النصرانية واليهودية وغيرها. ومن غلب يحاول تمشية، لأن عنده مشكلة الكونغرس يرجع لهناك والمجالس التي لا تجعله يطبق كل ما يريد بسهولة ويسر. لكن نبقى نرجع ونقول أن المنتشر على مستوى السياسات على مستوى الأنظمة على التعليم إلى الآن هو العلمنة في هذه البلاد الغربية، والدين يزحف يحاول اكتساب مساحات جديدة في تلك المجتمعات. أنا أريدكم تخرجون شيء من أسئلتكم، تأتي أسئلة عن الجماعات الإسلامية. الجماعات الإسلامية لا تدخل في التيارات الفكرية، ما لها علاقة أبدا بالتيارات الفكرية. لكن لو تكلمنا عن الاتجاه الأول السلفي أو الاتجاه الثاني الكلام الصوفي أو الاتجاه الثالث العصراني، لتكلمنا أيضا عن الجماعات الإسلامية. فإن في الاتجاه السلفي على سبيل المثال قد ظهرت له جماعات إسلامية في العالم الإسلامي، ممكن نقول جماعة أنصار السنة المحمدية في مصر من الجماعات السلفية المشهورة، مثل جمعية أهل الحديث في الهند جمعية أو جماعة إسلامية مشهورة، مثل جبهة أو جماعة العلماء الجزائريين في الجزائر، وهكذا من الجماعات التي أرادت إعادة الأحياء الإسلام في الأمة من جديد، ولكن بتعاون وتنظيم بدل أن يكون الأمر مفتوح للمتغربين ينشرون ما يشاءون ولا يكون لأهل الشرع ولأهل الدين نشاط. هذا جزء. في جماعات أخرى إسلامية تنتمي إلى الجانب الكلامي الصوفي، في جماعات تنتمي إلى العصراني، أحزاب سياسية إسلامية وغيرها، مثلا لو تكلمنا عن حزب التحرير تجد أنه أقرب إلى غلو في العصرانية، غلو ممكن يضحي بكثير من المبادئ الإسلامية من أجل موافقة العصر وتبني النظم السياسية الحديثة وغيرها إلى آخره. فهذا لا نتكلم عنه لأنه ليس هو من الباب الذي خصصنا له هذه الدورة. ومن حسن التعلم أنك تجتهد أن تركز في الباب الذي يدور حوله الفن حتى تتقنه، ثم تنتقل إلى فن آخر. كالعادة تكثر الأسئلة عن الكتب والمراجع. طيب، هل سوف تتكلم عن العلمانية؟ إن شاء الله، هذه من العناصر التي نتكلم عنها في محاضرات أو في لقاءات قادمة. أيضا سؤال، من هم حتى لو غاب يعني أو شيء، من هم العقلانيون وهل هم العصرانيون؟ هذا أيضا سيكون عندنا إن شاء الله في مبحث حين ذكرنا من العناصر. عندنا الاتجاه أو التيار العقلاني فسنعرف به وعناصر أو شبهاته وشيء من الرد عليه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حياكم الله في الحلقة الثالثة من هذه الدورة، وفي هذا الموضوع، موضوع التيارات الفكرية معاصرة، من خلال البحث أيضا في جذورها القريبة وصورها التي تطورت عليها حتى وصلت إلى زمننا هذا وانتشرت بعد ذلك في واقعنا. وقد كانت البداية ببعض المقدمات، ثم انتقلنا إلى صلب الموضوع في الحلقة الماضية، وأخذنا في الحلقة الماضية فقرة عن كيفية دراسة هذا المجال، وقد وضع في ثلاث نقاط. أولا، المطلوب هو الخارطة الفكرية العامة لهذه التيارات التي تساعد الشخص في الوعي بمثل هذه الأمور، وإن كانت هذه الخارطة لا تعني المعرفة التامة بمثل هذه الموضوعات، وهذا حد أدنى مهم لكل طالب علم. أما الأمر الثاني فهو المعرفة الجيدة بالأفكار الأكثر انتشارا في مجتمعك وفي بيئتك، ولو كثرت فابدأ بالأخطر والأكبر والأكثر شهرة وانتشار، وهذه أيضا معرفة قد لا يشترط فيها كثير من التفاصيل، لتأتي المعرفة الثالثة وهي تلك التي لها علاقة بتخصصك. فالتخصص الذي قد سلكته في العلم وفي مجالات الحياة من المهم لك في مثل هذه الأيام أن تكون على دراية خاصة أكثر دقة بما له علاقة بتخصصك، وقد ذكرنا أمثلة على ما سبق. ثم ذكرت فقرة بعد ذلك عن تاريخ الفكر البشري، تلك الأفكار التي صاغتها عقول الناس سواء كانت صحيحة أو فاسدة، وما أكثر الفاسدة فيها، وبخاصة إذا تركت منهج النبوة وتركت الوحي وهجرت وأرادت أن تستقل بعقولها وبأهوائها في صياغة مثل هذه الأفكار. وما من أمة من الأمم تظهر إلا وهي تجتهد في بناء منظومة دينية، إذا كانت لم تعرف الدين ولا النبوة ولا الرسالة فتبني منظومة دينية من جراء أهوائها ونشاطها العقلي، ومنظومة فكرية وأخرى لتنظيم واقعهم السياسي الاقتصادي الاجتماعي الأخلاقي كل أمور الحياة. وقد وجدنا أنها الأول، وجدنا أن أول ما ظهر أو اكتشف من الأمور القديمة مكتوبا هو الحضارات القديمة، ولا سيما الخمس المصرية والبابلية الفرس والهند والصين. ورأينا أن بعض ما اشتهر في تلك الثقافات بقي موجودا إلى هذه الأيام، مع أنها قبل مئات السنين ولكنها لا زالت إلى الآن. وهذا يذكرني بقاعدة مهمة في عالم الأفكار، أن الفكرة إذا خرجت إلى الوجود فستبقى، لكن الذي يحدث لها في تطورها التاريخي قد تختفي فترة من الزمن، قد تهجر فترة من الزمن، قد تنسى فترة من الزمن، لكنها لا تفنى، موجودة. ثم قد يحدث لها في زمن آخر ولو بعد قرون من يأتي فيعيد إحياءها جذعه من جديد، ربما يضيف عليها ويحسن، ولكنها في أصلها قديمة جدا. ومن الأشياء القديمة في أبواب الدين ظاهرة الشرك، فما كانت معروفة أول وجود الإنسان في هذا الأرض، ثم طرأ الشرك على الناس. كم لهذه الظاهرة؟ مئات السنين. وقد جاهد الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم لمقاومة هذا المنكر العظيم، ومع ذلك تجده باقيا إلى الآن في أمم، ويتجدد بأشكال وصور في أمم أخرى. ومن الأشياء القديمة مثلا ظاهرة دعوة وحدة الوجود، الحلول الاتحاد، التي ظهرت في أيام الحضارات الهندية القديمة والفارسية القديمة وغيرها، وستجد أن هذه ما زالت موجودة إلى الآن. ما الذي يحدث لها؟ كما قلت لكم قد تنسى، قد تختفي، لكن يأتي من يعيدها ويحييها. ثم انتقلنا إلى مرحلة أخرى من الحضارات البشرية، فنظرنا إلى الحضارة اليونان وقسمناها إلى ثلاثة أقسام، وكل قسم اهتموا بباب من الأبواب، وكانت هي من أشهر الحضارات لظهور الكتابة والتدوين، فحفظت حضارتهم وانتقلت إلى من بعدهم، وهي أساس مهم جدا لكثير من الأفكار الحديثة، وهي بتأثيرها قد شملت ليس فقط الفكر الحديث بل حتى ما قبل في الحضارة الإسلامية، عندما دخلت هذه الثقافة إلى الأمة المسلمة عبر الترجمة وقع لها تأثير، وظهر من خلالها مشكلات كثيرة عرفها المسلمون، وما زلنا إلى الآن نعاني من بعض هذه المشكلات، بمعنى أنها لم تنتهي، وهذا تبع للقاعدة السابقة، إذا ظهرت فكرة فهي ستبقى، ولكن ربما تنام أحيانا، تنسى أحيانا، ثم يعاد إحياؤها من جديد. في هذه المرحلة الثانية ظهرت أيضا مجموعة من الأفكار، كما أن المرحلة السابقة أيضا عرف فيها الاتحاد والحلول، وحدة الوجود، الشرك، التناسخ إلى آخره، أيضا في هذه المرحلة ظهرت أمور أخرى، وقد رتبوها على مباحث معينة، أشهر من رتبها من فلاسفتهم كان أرسطو، وأصبح ترتيبه مشهورا إلى الآن، فجعل قسم يتخصص بما يسميه الميتافيزيقا أو ما بعد الوجود، ويدخل في ذلك الأمور العقدية. والقسم الثاني عن المعرفة، كيف نعرف، ومن ذلك المنطق وأبوابه التي أسسها أو رتبها أرسطو. ثم الأمر الثالث ما يسمى بمباحث الفلسفة المختلفة، ويدخل كان فيها الطب والرياضيات والفيزياء والكيمياء وكل أبواب العلوم الطبيعية. وهذه أصبح تقسيم له شهرة فيما بعد. وقد كان علماء المسلمين من أهل السنة لهم رأيهم في هذه المنظومة برمتها اليونانية، ومن ذلك ما حققه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كثير من المواضع من فتاويه ومن كتبه. فهو يقول أما في علوم الدين أو ما يسمى الإلهيات فليس لهم فيها شيء يذكر، وغالب ما أتوا فيه ضلال، والصحيح فيه قليل جدا، وهذا القليل جدا صعب ومعقد بحيث أن الإنسان لا يستفيد منه شيئا. هذا في أبواب الدينية. أما الأبواب الدنيوية فهو موطن اشتهارهم وإبداعهم، وقد أتوا فيه بأشياء صحيحة ومعتبرة ويقبلها كل الناس من العلوم التي تؤخذ من أي أحد، كالطب كالرياضة رياضيات الحساب وأبوابه وغيرها من العلوم البشرية. فهذه يبدع فيها أصلا المؤمن ويبدع فيها الكافر. وهذه أيضا لا إشكال في الحضارة في الأمة الإسلامية أنها تأخذها من أي أحد. ثم جاءت مرحلة ثالثة وهي مرحلة الفكر أو الدخول النصرانية على منطقة أوروبا، وكانت بلاد وثنية يعمها الشرك وعبادة الكواكب. فلما دخلت النصرانية إليهم دخلت وقد وقع فيها ما وقع من التحريف، فاختلط دين محرف بوثنية سائدة، وخرج من هذا الأمرين مولود مشوه يسمى بالمسيحية في القرون الوسطى. وربما لتلك الوثنية الموجودة عندهم حدث نوع من التزاوج بين نصرانية محرفة ووثنية، فظهر عملية التثليث الذي أقر في مجمع نيقيا. فقد اجتمع أو جمع قسطنطين علماءهم لأكثر من 2000 قس وراهب وعالم، وقال أريدكم أن تخرجوا لنا نظاما دينيا واحدا نفرضه على كل الناس. فكان أكثرهم من 2000 هؤلاء على مذهب التوحيد، إنهم يرون أن الله هو الواحد الأحد، وأن عيسى عليه السلام ليس بإله وليس بإبن لله عز وجل، تعالى الله عن ذلك. ومجموعة قليلة كانت ترى بالتثليث. ما الذي يناسب الحضارة اليونانية وكذا والإغريقية؟ كان يناسبهم هذا التثليث لأنهم أقرب إلى الشرك، فأيد العدد القليل ورفض قول العدد الكبير، فأصبح سياسة للدولة. وقسطنطين هذا كان حاكم لأوروبا كاملة. ثم انتشر هذا التثليث، ظهر في هذه المرحلة فكر جديد. يقولون من خاصية هذا الفكر محاولته الجمع بين النصرانية المحرفة من جهة ذات الروح الجديدة التثليثية الشركية هذه، وبين الفلسفة المأخوذة عن اليونان. فكان شغلهم لأكثر من 10 قرون هو عملية التزاوج بين هذين المركبين، فظهر ما يسمى بفكر العصور الوسطى. هذه مرحلة ثالثة من المراحل في تاريخ الفكر البشري. جاءت مرحلة حاسمة تغفل عادة في كتب التاريخ التي تؤرخ للأفكار، وهو ظهور الإسلام في الأرض. ففي هذه المرحلة الثالثة ظهر الإسلام، وأشرقت الأرض بظهور نبوة محمد صلى الله عليه وسلم عندما أرسله الله للناس جميعا وللناس كافة، وانطلق من هذه الأرض من هذا المكان. وتخيلوا سبحان الله، هذا الشخص الذي يكلفه الله بمهمة إنقاذ العالم بنشر التوحيد وتحطيم الشرك وإعادة النور إلى الأرض وإخراج الناس من الظلمات إلى النور، بدأ وحيدا من هذه الأرض من هذه المدينة. وفي سنوات قليلة يعم خبر الإسلام الأرض، وخلال ربع قرن مدة قصيرة في تاريخ البشرية ما حدث لأي حادثة مثلها، أن تبدأ من الصفر وفي ربع قرن تصبح هناك دولة عظمى للمسلمين أطرافها في الشرق إلى الحضارة القديمة اللي ذكرناها لكم، الفرس والهند والصين، وفي الغرب وصلت إلى حدود تركيا الآن قبل أن تفتح أفريقيا، الشرق هكذا اتسع شأن الإسلام وأصبح هو المسيطر، وفعلا أعيد التوحيد إلى الأرض بعد أن ساد الشرك في فترة زمنية طويلة. ثم جاء التحول العلمي الكبير لما ظهرت علوم الإسلام الكبرى ودونت لاسيما من القرن الثاني بوضوح، فظهر علم القرآن وعلوم التفسير لاسيما التفسير، ثم الحديث وعلومه، ثم الفقه أو العقيدة قبلها، ثم الفقه علوم اللغة، هذا العلوم الكبرى في الأمة الإسلامية. ثم ظهرت العلوم الدنيوية تبعا لذلك، الطب والحساب وغيرها من العلوم النافعة، وأعيد ترتيب الدنيا كاملة من جديد ببعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أنه قد ظهر في الأمة من الفرق والبدع والانحرافات ما أكر هذه المسيرة، وبخاصة بعد أن توسعت رقعة العالم الإسلامي فاحتكت بالثقافات الشرقية، احتكت بالثقافات الغربية، لما دخلت هذه الثقافات إلى العالم الإسلامي بدأ أثرها يظهر، فأناس دخلوا في الإسلام ولكنهم لم يتخلصوا من كل ماضيهم إما في ثقافة شرقية أو ثقافة غربية، وأراد أن يخلط ثقافته القديمة بماذا؟ بهذا الدين الجديد الذي أخذه. فظهرت عندنا الفرق المعروفة المشهورة في تاريخ المسلمين، بينما الإسلام يطلب من صاحبه أن يتخلى من كل شيء ليدخل نقيا صافيا في هذا الدين، يفتتح حياته وهو قد ترك كل الأمور المنحرفة التي قد عرفها فكرا سلوكا عقيدة إيمانا إلى آخره. الغرب احتك بعد ذلك بالعالم الإسلامي فترات طويلة، ولكن من أشهر هذه الفترات لا سيما في فترة التأثر النافع كان مرحلة الحروب الصليبية المشهورة التي امتدت لأكثر من 200 سنة، ثم مرحلة الاحتكاك بالحضارة الإسلامية في الأندلس، وهذه تعتبر حاضرة إسلامية قريبة منهم، فكانوا يرسلون أبناءهم للدراسة في بلاد الأندلس ثم يعودون إليهم. ثم لما سقطت الأندلس بعد ذلك هجموا، أول ما هجموا على مكتبات المسلمين فأخذوا كل ما فيها ولا زالت محفوظة لديهم إلى الآن، وبدأوا في ترجمتها، في إعادة الاستفادة منها، في تدريسها لطلابهم، واستمر هذا الكلام لأكثر من 3 قرون حتى بدأت ظواهر مرحلة جديدة سنأخذها في هذه الحلقة، وهي ما يسمى بعصر الإصلاح الديني وعصر النهضة، وسننظر في المشكلات التي أثيرت في هذه الفترة الزمنية وما له وجود منها في واقعنا هذا اليوم. فيه مذكرة يعني عناصر الأساسية قد أوصلتها للأخوة في إدارة الدورة، وهي الحلقة الأولى، وإن شاء الله أيضا بعد يمكن يوم الأربعاء ننهي الحلقة الثانية بحيث تكون كامل الدورة، ما استطعت أنهيها كاملة لكن الحلقة الأولى موجودة على الأقل إلى يوم الأربعاء لمن أراد أن يحصل عليها فينسق مع الأخوة. نبدأ بمسألة النهضة والإصلاح الديني. أمس وصلنا إلى ظاهرة اشتهر بها عصرهم الوسيط ولا سيما في زمنه المتأخر، وهو الانحراف الضخم الذي ظهر في الكنيسة، انحراف ديني واضح في الشرك، انحراف سلوكي وأخلاقي في أحبارهم ورهبانهم الذين اتخذوهم أربابا من دون الله، ووصلت ذروته في كما ذكرنا لكم في مهزلة سكوك الغفران، أيضا وصلت ذروته في محاكم التفتيش، في اضطهاد حتى الأفكار البسيطة الصحيحة، لكن بما أنها تعارض هذا الدين المحرف فالويل له. وكما ذكرنا أن الأمر يتأزم أكثر وأكثر عندما تكون الكنيسة في أعين الناس منحرفة، هم يرون فسادهم المالي والسلوك والأخلاق وغيرها، ثم بعد ذلك هم يتجبرون ويتكبرون، فأصبح عند الناس كراهية للكنيسة، وقد أصبحت هذه الكراهية ظاهرة كما ذكرنا في الحلقة الماضية في الفكر الحديث ضد الدين عموما بسبب هذا الموقف المشهور للكنيسة، وقد اتخذه الملاحدة فرصة لتعميق كراهية الدين عند الناس عموما ولا سيما في تلك المجتمعات.
أخي الحبيب، نتابع سويا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي مع تحيات لجنة الدروس العلمية بتسجيلات الإمام البخاري بمكة، هاتف رقم 54957799.